ورسالة ثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. عقيدة الموحدين في المبتدع المعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله، وبعد، فقد قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فهذه الآيات العظيمة هي الفرقان الواضح المحكم في الحكم على أهل الانحراف والضلال في الدين، وهي غصة وشجى في حلوق المبتدعين والمارقين والضالين الذين يريدون جعل الدين كله قابلا للاجتهاد والرأي، وذلك أن مسائل الدين على درجات ثلاث هي.
إذن تأملوا في الآيات: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، في درجة من انحراف غير مقبولة، اتبع غير سبيل المؤمنين. وأما المسائل الاجتهادية، ما اتبع غير سبيل المؤمنين، هو كل سبيل المؤمنين، هذا وهذا، القولين كلها من سبيل المؤمنين. هذا نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. ولذلك هذه الآية والتي بعدها: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إلى قوله: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، يعني اللي حصل لأهل الكتاب قالوا أنه حصل لهذه الأمة. إذن هذه غصة في حل كل مبتدع يريد أن يجعل كل مساجد اجتهادية، كما قالوا خلاف العقيدة كل سوى، وكما قالوا ليس في فرق بين أصول الفروع، كل الدين واحد، اللي يخطي في الوضوء واللي ينفي إن الله في السماء كلهم زي بعض كما يقول المتأخرون. إذن مسائل الدين على درجات ثلاث. نعم.
الدرجة الأولى: ما كان من مسائل الاجتهاد وضابطها ما اختلف فيه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ولم يعب بعضهم على بعض. فإذا كان الرجل من أهل الاجتهاد وأخطأ في مسألة من هذا النوع فهو مأجور غير مأزور، والمرجع فيها حديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد.
وممكن تضيفون: وكلها من سبيل المؤمنين، كل القولين من سبيل المؤمنين، ما اتبع غير سبيلهم. نعم.
الدرجة الثانية: المسائل الخفية المستشنعة التي ربما قال بها بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ولم يتركه أصحابه حتى ردوا خطأه، فلم يجعلوها كمسائل الاجتهاد ولا كالبدع، كفتوى ابن عباس رضي الله عنهما بالمتعة وريب الفضل، وفتوى ابن مسعود رضي الله عنه بريب الفضل، وفتوى أبي موسى رضي الله عنه في المواريث بغير حكم الله ورده ابن مسعود، وفتوى عائشة رضي الله عنها في رضاع الكبير ورد ذلك أمهات المؤمنين، ومثل ذلك كثير. والواجب في هذه الدرجة رد الانحراف والخطأ، لكن صاحبه لا يعامل معاملة أصحاب البدع. وراجع مقال الأحكام الظاهرة ففيه بيان أوسع. الدرجة الثانية ما كان
الثالثة
الدرجة الثالثة ما كان من غير مسائل الاجتهاد ولا المسائل الخفية المستشنعة مما بين الله أدلته ورسوله صلى الله عليه وسلم وقامت براهينه ولم يختلف فيه الصحابة بل لم يخالف فيه أحد منهم أصلا، فيسمى المنحرف فيه مبتدعا مباشرة كالمنحرف في أركان الإيمان الستة وما يتعلق بها من مسائل المعتقد ومسائل أصول الدين، كذلك المعلوم من الدين بالضرورة. ومن أمثلة ذلك من انحرف في باب الإيمان بإرجاء أو خروج، والقائلين بالقدر أو بتحريف الصفات أو التبرك بالصالحين أو التوسل بالأموات أو اللمز في صحابي أو الانتماء إلى طائفة تفعل ذلك أو توليهم كالأشعرية مثلا أو توليهم كالأشعرية مثلا. فمن خالف في هذه المسائل وما كان في درجتها أو أشد منها فنقول عنه بعينه ضال مبتدع، قد شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين وتولى علماءه وآباءه وأشياخه، فهذا يوليه الله من تولى وتوعده بأن يصليه جهنم. وممن يستحق هذا الوصف ابن حزم وابن العربي المالكي والقاضي عياض والشاطبي وابن حبان وأبو نعيم صاحب الحلية وابن الجوزي الحنبلي وابن عساكر والخطيب البغدادي وابن حجر الهيتمي وابن حجر الأسقلاني وابن عبد البر وابن عطية وابن عقيل الحنبلي وأبو الحسن الأشعري وأبو حنيفة وأبو ذر الهروي وأبو المعالي الجويني وأبو يعلى الحنبلي وأبو بكر الباقلاني أبو الوليد الباجي والنووي وداود الظاهري والذهبي والسيوطي والشوكاني والصنعاني والعز بن عبد السلام وأبو حامد الغزالي والملقب زورا بالفخر الرازي والقرطبي المفسر وحسين الكرابيسي والحسن بن صالح بن حي والحارث المحاسبي والخطابي وابن الأثير والزمخشري وابن بطال والقسطلاني وابن جماعة وأبو إسحاق الإسفرايني والبيهقي والبهوتي والسبكي والشهرستاني والطحاوي والمبارك فوري والمناوي والسفاريني ومحمد رشيد رضا والكوثري والألباني وشعيب الأرناؤوط والبنا وقطب والقرضاوي وغيرهم كثير قديما وحديثا. فالموحد السني إذا اطلع من المذكورين ومن كان مثلهم على انحراف في هذه الدرجة أو أخبره بانحرافهم ثقة سني متثبت لا تروعه أسماؤهم فليس أحد أكبر من الحق، ولا تخدعه القواعد الفاسدة التي وضعها ابن عبد البر وابن حزم والخطيب وابن عساكر في المئة الخامسة وتبعهم الناس عليها، وتركوا ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون له بإحسان، ولا يرعبه زخرف القول الذي أشاعه ابن عساكر بعبارته الملغومة لحوم العلماء مسمومة، لأنه إنما أراد علماء البدع، حيث رأيناه أجرأ الناس على علماء السنة بالفاحش من القول كما في كتابه الخبيث تبيين كذب المفتري في الذب عن الأشعري. والموحد السني إذا قيل له من يبقى لنا بعد هؤلاء سيجيب بقوة نظر وابتسامة: يبقى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقرون الفاضلة ومن تبعهم بإحسان عبر العصور ممن لم يشاق الرسول ولم يتبع غير سبيل المؤمنين، أليس في هؤلاء غنية ومقنع؟ والموحد السني إذا تأكد فقط أن الانحراف هو في هذه الدرجة الثالثة لا يتردد في إطلاق اسم مبتدع على صاحبه، لأن هذا اسم ظاهر لا علاقة له بالعذر الباطن، فهو كاسم المشرك بخلاف اسم الزنديق، فهو اسم باطن كاسم الكافر، فلا يستخدمه إلا في من ظهر نفاقه. والموحد السني لا يمنعه من إطلاق هذا الاسم وما يتبعه من أحكام على الشخص كونه مشهوراً أو مؤلفا أو ملقبا من أتباعه بألقاب فخمة كالإمام أو إمام الحرمين أو حجة الإسلام أو شيخ الإسلام أو إمام الأئمة أو فخر الدين أو زعيم السلفية أو قيل عنه إنه خدم الإسلام، أي فيما يظهر للجهال من الناس أو غير ذلك، حتى لا نهلك كما هلك من قبلنا الذين إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الوضيع قاموا عليه الحد. والموحد السني يعلم أن الله قد نهاه أن يسميهم أئمة فلا يعصي ربه، قال تعالى لإبراهيم عليه السلام: إني جاعلك ومن ومن
إني جاعلك إنكم الآية لأن هذه سق إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. اكتبوها وقت الأذان. نعم.
والموحد السني يعلم أن الله قد نهاه أن يسميهم أئمة فلا يعصي ربه، قال تعالى لإبراهيم عليه السلام: إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، ومن اتبع غير سبيل المؤمنين فهو ظالم، ولا شك فتسميته إماما محادة لهذه الآية. أما من أطاع العلماء في تغيير الدين وتسمية المبتدع إماما وهو يعلم بدعته ويعلم نهي الله عن تسميته الظالم إماما، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. والموحد السني لا تستوقفه خزعبلات بن حزم الجهمي القائل: إن الله سميع بلا سمع، عليم بلا علم. وبضاعته الكاسدة كقوله: إن الصحابة اختلفوا في رؤية النبي ربه وهي من مسائل العقيدة فيجوز الخلاف في العقيدة. وقوله: إن شريحا أنكر صفة العجب لله ولم يبدعه السلف، فهذه الخزعبلات تشبه ما قاله ليمنع تكفير المشرك بعينه، حيث احتج بحديث التحريق وحديث ذات أنواط، وهي شبهات لا تزن البعر عند أهل العلم والإيمان، وإن روجها ونفخ فيها بعده من نفخ. كذلك لا يلتفت الموحد السني إلى التقعيدات الفارغة الهادمة لما عليه سلف الأمة التي حشى بها الذهبي كتبه، كقوله: فلان من أهل الصلاح والتقوى وهو رافضي إمام جلد.
إمامي جلد،
أحسن الله إليك. وهو رافضي إمامي جلد،
جلد.
فالمعافى يحمد الله.
اي والله المعافى يحمد الله، من أهل الصلاح ورافضي وتمشي عندهم. نعم.
وبعض هؤلاء المذكورين يستحق أيضا اسم المشرك أو الكافر، كالرازي صاحب كتاب السر المكتوم في عبادة النجوم، ونبه على كفره الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكتب الرازي تدرس في بلاد التوحيد، وكالذي ينكر صفات العلو لله والحياة والسمع والبصر والقدرة والعلم والإرادة وأمثال ذلك من الصفات التي ليس طريقها السمع فحسب، كصفات النزول والضحك والأصابع ونحوها.
يعني في الصفات من أنكرها يكفر، لأنه ليس طريق السمع فقط. تتصور إله ما يعلم، إله ما يسمع، إله ما يبصر، إله ليس بعالي علي، ما تصور. فالذي ينكر هذه الصفات أصلا يعبد رب غير اللي يعبدونه الناس، كما قال إبراهيم لأبيه: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. أما مثلا اللي ينكر الضحك أو الأصابع يبلغ، فإن رد على الرسول أمره هذا شأن آخر. لكن هذه أصلا الأصابع أو النزول أو الضحك هذه لا تعلم إلا عن طريق السمع، أما الصفات الأخرى لا، عن طريق الفطر والعقول. نعم.
فالمسائل التي لم يختلف فيها الصحابة ولم يخالف فيها أحد منهم تكون أدلتها واضحة ومعلومة، ولذلك يضيق العذر فيها ويصدق على المخالف أنه شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وسادة المؤمنين الصحابة رضي الله عنهم، وأنه تولى أناسا غيرهم جعلهم قدوته في دينه فيوليه الله إياهم، كما ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن ابن حجر العسقلاني أنه ينقل حكاية البخاري إجماع الصحابة والتابعين على أن الإيمان قول وعمل في المتن، ثم يقول في الشرح: ومن أئمتنا المتكلمين من قال الإيمان هو التصديق. فحتى لا يضعف أهل التوحيد الخالص والسنة المحضة أمام هؤلاء المبتدعة الذين بدلوا دين الله وفرقوه من بعد ما جاءتهم البينات وكانوا شيعا، وحتى لا يبغي ويظلم، فالواجب أن ينظر في المسألة التي خالف فيها المخالف، فإن كانت ليست من المسائل الاجتهادية أو المسائل الخفية المستبشعة فإن المخالف يستحق اسم المبتدع بعينه، حفظا للدين ونهيا عن المنكر ونصحا للأمة، حتى لا تكون في أمر مريج تغضب للخلق ولا تغضب للحق تعالى ولدينه، وتبدع الجنس دون المعين، وتبدع الأتباع دون المتبوعين، وتبدع المغمورين دون المشهورين، وتبدع الأحياء دون الأموات، وتفرق بين البدعة وفاعلها، وتنهى عن البدع ثم تمدح أهلها وتسميهم أئمة، وتحارب الخوارج وتعظم الأشعرية مع أنهم أخطر وأخبث، كما ذكر ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته الرائعة فضائح الأشعرية، وتدافع عن أناس وتغضب لهم وهم يكفرون أهل التوحيد والسنة ويسمونهم مجسمة حشوية مشبهة، الدار التي يكونون بها تعتبر دار كفر وحرب، كما قال ذلك الجويني الذي تدرس كتبه في بلاد التوحيد: ولله الأمر من قبل ومن بعد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نعم صحيح. هذا أيضا الحق، وشد قلبك عليه ويديك به، ومن نازعك خلي يعلمك وش عنده، لا يقول لك قال فلان وقال فلان، هذا الحق. إذا اتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تول، نوليه شياخه ومذهبه، وإذا كانت مسائل اجتهادية كلها من سبيل المؤمنين، بس تفرق في أصل المسألة أو المسائل الخفية. نسأل الله عز وجل أن يحيينا الحق ويميتنا عليه، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يعز الإسلام وأهله، وأن يجدده ويحييه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.